إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، كلامنا في هذا اليوم المبارك عن صفة من الصفات الحميدة الجليلة العظيمة التي جاء الإسلام للاهتمام بها وتقريرها وتحقيقها، وقد كانت العرب يتفاخرون بتحقيقها، ألا وإن هذه الصفة هي صلة الرحم. فصلة الأرحام هي عبادة من أجل العبادات، وقربة من أجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة تفاوت فيها الناس في الإتيان بها والقيام بها، فمن الناس من أهملها وتركها، وهذا على خطر عظيم، ومن الناس من جاهد نفسه على القيام بها، وهذا على خير عظيم. أيها المسلمون عباد الله، صلة الرحم كما قال الإمام النووي رحمه الله هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة يكون بالإحسان إليهم وبزيارتهم وببذل الخير إليهم إلى غير ذلك من وسائل وأمور المعروف. أيها المسلمون عباد الله، لما كان صلة الرحم من أجل العبادات وأعظم القربات، أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، وقرن الإحسان إليهم بالإحسان إلى الوالدين بعد عبادته سبحانه، فقال سبحانه في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فذكر الإحسان إلى ذوي القربى في هذه الآية في موضعين، وأمر به سبحانه وتعالى، فقال سبحانه مخبرا عن أمره: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وأخذ الله عز وجل عليه العهد والميثاق على بني إسرائيل، وذكره في كتابه بيانا لهذه الأمة، فقال سبحانه: ولقد أخذناه إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. الآية. ولما كان هذا من أعظم الأعمال ذكره الله عز وجل، ذكره سبحانه وتعالى ووصفه أنه من أعمال البر والخير، فقال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. فأخبر سبحانه وتعالى أن الإحسان إلى ذوي القربى من أعظم أعمال البر. كذلك رتب الله عز وجل على صلة الأرحام والإحسان إلى ذوي القربى الفلاح في الدارين. قال الله عز وجل في كتابه: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. ولما كانت صلة الأرحام لها قدر عند الله عز وجل قرنها بتقواه وحذر من التفريط فيها والمساس بحقها، فقال سبحانه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي احذروا التفريط في حقوق الأرحام. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أن القائم بصلة أرحامه والقائم بصلة ما أمر الله عز وجل به أن يوصل أن هذا ذا العقل وذا اللب، لتعلم أيها المسلم أن التفريط في حقوق الأقارب وأن قطيعة الأرحام سفه وخبل في العقول. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من هم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وأخبر سبحانه وتعالى أن قطيعة الأرحام فساد في الأرض وأن قاطع الرحم معرض للعنة الله سبحانه وتعالى، فالقاطع لرحمه ربما تسبب في طرد نفسه من رحمة الله عز وجل. ومن العاقل الذي يريد أن يكون مطرودا من رحمة الله ويعيش بين الناس مسخوطا عليه، من يرضى بهذه الحالة؟ فإن قاطع الرحم، إن قاطع أرحامه، إن قاطع أرحامه عرض نفسه للطرد من رحمة الله. فإذا لم يرحمه الله فماذا يغني عنه وماذا تنفعه رحمة المخلوقين ما دام أن الله عز وجل ساخط عليه؟ قال الله في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله أصمهم وأعمى أبصارهم. هكذا أيها الناس، إن صلة الأرحام وصية ووثيقة من وصايا رسولنا عليه الصلاة والسلام. كيف؟ وهو الذي كان يوصف بذلك وتذكر محاسنه ومحامده عليه الصلاة والسلام، ويذكر في مقدمتها أنه كان وصالا للأرحام، كما جاء في الصحيحين وغيرهما في قصة هرقل مع أبي سفيان لما سأله عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان أبو سفيان حينها مشرك، فقال يقول لنا اعبد الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. هذا هو ديننا، وهذه معالم هذا الدين، فلنحافظ على هذه المآثر وهذه المعالم، وليكن قيامنا بها من أجل الله عز وجل، وتترك حظوظ النفوس وما في القلوب من الأحقاد وغيرها من الضغائن، ويقام بهذه العبادة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، سمعتم قصة نبينا عليه الصلاة والسلام لما رجع من الغار بعد أن أوحي إليه، فرجع فزعا مهموما مغموما إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فقالت له والله لا يخيبك الله أبدا، لقد كنت وصالا للرحم، لتعلم يا عبد الله أن هذا من معالي الأمور ومن أعظم الأخلاق ومن كرائم الصفات. إنها وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها وأن أصل الرحم وإن أدبرت، وفي لفظ أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بأن أقول الحق ولو كان مرا، وأن أصل الرحم ولو أدبرت، أي ولو قطعتك أرحامك وهجروك وفاصلوك أن تصلها، كما سيأتي ذلك مبينا في حقيقة الصلة المطلوبة منا جميعا. كذلك روى ابن حبان وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحامكم أرحامكم، أي صلوها ولا تفرطوا فيها. هكذا. وجاء عند ابن عساكر من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتقوا الله وصلوا أرحامكم. والأحاديث التي ذكرت صححها العلامة الألباني عليه رحمة الله. أيها المسلمون، إنها وصية نبينا صلى الله عليه وسلم للأقربين له عليه الصلاة والسلام ولو كانوا عن بعد. فقد روى الإمام الحاكم من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. والمقصود بالرحم أي من جهة أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف يوصي بالرحم البعيدة، ويوصي صحابته من بعده أن يصلوا أولئك وأن يحسنوا إليهم، لأن بينه وبينهم نسبا. أم إسماعيل زوجة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أيها الناس، إن صلة الرحم طريق من طرق الجنة، فكم ضيعها من المسلمين، وكم أهملها من الناس مع قدرتهم على القيام بها. ألا فيا من قطعت رحمك لغرض من أغراض الدنيا، اعلم أنك أغلقت بابا من أبواب الجنة، أو طريقا من طريق الجنة بالإمكان أن تسلكه. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرب ما له أي حاجة له. ثم قال له: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، وتصل الرحم. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عند ابن حبان وغيره وصححه العلامة الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطب الكلام، وأفش السلام، وصل الأرحام، وصل بالليل والناس نيام، ثم تدخل الجنة بسلام. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: اعلم يا عبد الله، اعلم يا قاطع رحمك، لا تظن أن الأرحام محصورة في أقاربك من النساء، بل يشمل الذكور والإناث. فكم يوجد في مجتمعاتنا من قطع أباه، وقطع أمه، وقطع أعمامه، وقطع أخواله، وقطع أخواته وعماته. كثير من الناس ربما قطع أقرباه أو قريباته أنهن أخذن ميراثهن الذي قسمه الله لهن. يا هذا، اعلم أن منعك لهن أو منك عليهن أنهن أخذن قسمتهن من الميراث، أن هذا ليس من جيبك ولا من كيسك، إنما هو قسم قسمه الله من فوق سبع سماوات، لتعلم أيها المسلم أن من وصل رحمه وصله الله، وصله بالنصر، وصله بالرزق، وصله بالحفظ، وصله بالتأييد، وصله بالنصرة، وصله سبحانه بالخير، وصله سبحانه بالسداد. ومن قطعها قطع، ومن قطع فمن ذا الذي يصل بينه وبين الله؟ والموصول من يستطيع أن يقطع بينه وبين الله ما دام أن الله هو الواصل. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول يا تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. يا ويل القاطع لرحمه، تدعو عليه الرحم وهي معلقة بعرش الرحمن، تدعو عليه بالقطيعة من الله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فقالت: يا رب، هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال الله عز وجل لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: ذلك لك. ثم تلا قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيها الناس، إن صلة الأرحام تحقق سعة الأرزاق والبركة في الأعمار
فيا من تمنع أرحامك وأقاربك من حق خوفا على نقصان المال، اعلم أنك أخطأت الطريق، فإن الطريق الصحيح في زيادة المال والبركة فيه والبركة في عمرك أن تكون وصالا لهم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أن يطال في عمره فليصل رحمه. واعلم أن صلة الأرحام سبب في زرع الأخوة والمحبة بين الأقارب، وما أحوج المجتمعات اليوم إلى تحقيق ذلك. فيا لله كم من الشحناء والبغضاء والتقاطع والتدابر بين الأقارب، بعضهم مع بعض، لو وصل أحدهم الآخر وتواضع لله عز وجل وأخرج ما في قلبه من أجل الله ووصل أقاربه الذين قطعهم لكان سببا في الخير وفي زرع المحبة والأخوة. وما أحوج الأمة جميعا إلى الأخوة الصحيحة المجتمعة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربما كانت أخوة التحزب والتعصب هي الآخر القوي بين كثير من الناس، أما أخوة الدين فقد تقطعت أواصرها في أوساط المسلمين. ومن أعظم أسباب ذلك قطيعة الأرحام، فقد جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، محبة في الأهل ومسراة في المال، ومسراة في المال ومنسأة في الأثر. ثم اعلم أيها المسلم أن صلة الرحم سبب في التحصل على حسن الختام. حسن الختام كلنا يريد ذلك، لأن نبينا يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. من أسباب حسن الختام أن تكون وصالا للأرحام. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن يمد الله في عمره ويوسع له في رزقهم ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه، فليتق الله وليصل رحمه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الناس، إن صلة الأرحام دليل على كمال إيمان الواصل. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اعلم أيها الواصل، اعلم أيها الواصل لأرحامك أن هذه الصلة التي تقوم بها بأي وسيلة كانت بالإحسان إليهم وبتفقد أحوالهم والسؤال عنهم وببذل المعروف لهم وإن كانوا فقراء ببذلك المال وما يقومون به في معيشتهم وحياتهم، أن هذا الأمر ما دام أنه مع الأقربين أنه مضاعف، يختلف ما لو كان مع غيرهم. فقد روى النسائي في سننه من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. فالمعروف المدلى به إلى الأقربين يضاعف على ما لو كان إلى غيرهم. ثم اعلم أيها الواصل أن الصلة الحقيقية التي ينبغي أن نقوم بها جميعا ونحققها لا تكون صلة المكافأة. معنى ذلك أنك لا تصل أرحامك إلا إذا كانوا يصلوك، أما إذا قطعوك فإنك لا تصلهم. ولذلك فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، إذا قطعه أقاربه وصلهم من أجل الله سبحانه وتعالى، يكسر تلك الحواجز ويتعداها من أجل الله عز وجل، فيصلهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم اعلم أيها الواصل الذي تلاقي من أقاربك عكس ما تعطيهم إياه أو ما تقوم به تجاههم، أنك إن واصلت على ذلك أن الله معك وأنعم بالله سبحانه وتعالى. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال له عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي ترمي الرماد الحار في وجوههم، ولا يزال معك من الله ظهيرا، أي نصيرا ومعينا، ما دمت على ذلك. أيها المسلمون، إن عاقبة القاطع وخيمة، فاحذر يا قاطع الأرحام، فاحذر العقوبة العاجلة، فإن عقوبة قاطع الرحم عاجلة في الدنيا قبل الآخرة. فقد روى ابن حبان وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. قاطع الرحم معجل بالعقوبة في الدنيا مع ما يعده الله له في الآخرة، وهذا مشاهد ومحسوس وملموس. فكم من قاطع رحمه تنكد في الدنيا وتعست حياته وخسر ماله وعقه أولاده إلى غير ذلك من المصائب والنكبات المتوالية على قاطع الأرحام، بل إنه خائب وخاسر، فإنه محروم يوم القيامة من الدخول إلى الجنة دخولا أوليا، لأن الله عز وجل يكرم من شاء من عباده بالدخول إلى الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. وهؤلاء الذين حققوا التوحيد، فربما كان أحدنا محققا للتوحيد وبذلك يؤهل بأن يكون من أول الداخلين إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولكن ربما أخره قطعه لرحمه فأخر بعد ذلك مع المتأخرين. فقد روى الإمام أبو داود والترمذي من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخلها دخولا أوليا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم على صلاح نفوسنا، وأن يجعلنا واصلين لأرحامنا، إنه جواد كريم. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما تحبه وترضاه، اللهم قو أواصر قوتهم يا أرحم الراحمين، اللهم وحد صف المسلمين، واجمع كلمتهم على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وصلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.